الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 51 د على 18 و400 ألف، وهو الشريط 42 ضمن المجموعة الثانية من شرح كتاب التوحيد.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء النشرة. عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال: إنما هي من عمل الشيطان. أخرجه أحمد بسند جيد. وأبو داود وقال: سئل أحمد عنها فقال: ابن مسعود يكره هذا كله. وفي البخاري عن قتادة: قلت لابن المسيب: رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته أيحل عنه وينشر؟ قال: لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينه عنه. انتهى. وروي عن الحسن رحمه الله أنه قال: لا يحل السحر إلا ساحر. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: النشاط حل السحر عن المسحور، وهي نوعان: حل بسحر مثله، وهو الذي من عمل الشيطان، وعليه يطمن قول الحسن رحمه الله: فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب، فيبطل عمله عن المسحور. والثاني: النشاط بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات الإباحة، فهذا جائز.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله: باب ما جاء في النشرة. عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان. رواه أحمد بسند جيد، ورواه أبو داود. وقال: سئل أحمد عنها فقال إبراهيم، فقال ابن مسعود: يكره هذا كله. ابن مسعود يكره هذا كله. وفي البخاري عن قتالة: قلت لابن المسيب: رجل به طب او يؤخذ عن امراته ايحل عنه او يدشر؟ قال: لا باس به، انما يريدون به الاصلاح، فاما ما ينفع فلم ينه عنه. وروي عن الحسن: لا يحل السحر الا الساحر. قال ابن القيم: النشرة حل السحر عن المسحور، وهو نوعان: حل بسحر مثله، وهذا الذي من عمل الشيطان، وعليه يحمل قول الحسن. والنوع الثاني: حل بالرقية والتعوذات والأدوية المباحة، فهذا جائز. هذا الباب عقده الشيخ رحمه الله بعد باب السحر وباب الكهانة بمناسبة، وهي أن الناس قد يصابون بالسحر فيحتاجون إلى العلاج. فبماذا يكون علاج السحر؟ هل أن المسحور يترك العلاج ويبقى في المرض، أو أنه يتعالج بالسحر، أو ماذا يعمل؟ فالمسألة مشكلة جدا. أما أنه يترك العلاج ويبقى في المرض، فهذا غير مناسب. ان الله سبحانه وتعالى ما انزل داء الا انزل له شفاء والعلاج مباح او واجب عند بعض العلماء. واما انه يعالج بالسحر هذا محل الاشكال، فلا بد من بحث في هذا الباب. ولذلك عقد الشيخ رحمه الله هذا الباب في كتاب التوحيد، لان الناس بحاجه اليه. وفي زماننا هذا نسمع الكثير والكثير ممن يحصل لهم السحر او يتوهمون انهم مسحورون. نسمع الكثير خصوصا لما سحر المشعوذون الذين يلعبون بعقول الناس، كل من جاءهم قالوا انت مسحور، انت عامل بفلان كذا وكذا، من اجل ان يستغلوه ويستثمروه. حصل نفس في هذا الامر، فرحم الله الشيخ حيث عقد هذا الباب في كتاب التوحيد لحل هذه المشكله. قال: باب ما جاء في النشرة، اي ما ورد في حكم النشرة. ما ورد فيها من الاحاديث واقوال السلف واقوال اهل العلم. ذكر في الباب حديثا واحدا واربعة اقوال اهل العلم. والنشرة في اللغة، النشرة في اللغة مأخوذة من نشر الشيء أو نشر الشيء بمعنى أزاله وكشفه. النشرة في اللغة إزالة الشيء وكشفه. أما النشرة الشرع كما قال ابن القيم في آخر الباب هي حل السحر عن المسحور، هذه هي النشرة. سمي حل السحر عن المسحور نشرة لأن فيه إزالة وفيه الكشف يا للمرام. هذا تعريف النشرة لغة وشرعا. وهي تنقسم إلى قسمين: نشرة مباحة ونشرة محرمة، كما يأتي في آخر الباب. عن جابر رضي الله عنه، جابر إلى أطلق فالمراد به جابر بن عبد الله ابن عمرو بن حرام الأنصاري صحابي الجليل، هذا إلى أطلق. قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النشرة التي هي حل السحر عن المسحور. والنشرة هنا تقولون أو للعهد، أي النشرة المعهودة للجاهلية. الجاهلية كانوا يحلون السحر بالسحر، هذا بالجاهلية كانوا يحلون السحر بالسحر. فالنبي صلى الله عليه وسلم سئل عن هذا، عن حل السحر بالسحر، سئل عن النشرة أي عن حل السحر بالسحر كما كان معروفا في الجاهلية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الجواب عن هذا السؤال: هو من عمل الشيطان. النشرة من عمل الشيطان، يعني النشرة بالسحر يعني السحر من عمل الشيطان، كما قال تعالى: ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. السحر عمل شيطاني، لان الساحر من بني ادم يتقرب الى الشيطان بما يغره، ثم الشيطان يساعد هذا الادمي بالمحرمات والافعال السلفيه. قال: هي عن النشرة ومحمولة على النصرة للسحر من عمل الشيطان، لأن السحر كله من عمل الشيطان. فهذا الحديث يدل على تحريم النصرة للسحر وأنها من عمل الشيطان، وعمل الشيطان كله محرم. رواه أحمد سند جيد، ورواه أيضا أبو داود في سننه، أحمد في مسند وأبو داود في سننه، وسنده جيد كما قال الشيخ رحمه الله. قال أبو داود سئل عنها أحمد، لأن أبا داود تلميذ للإمام أحمد وقد روى عنه مسائل سئل وأجاب عنها وهو مطبوع، مسائل أبي داود مطبوعة، أي المسائل التي رواها عن أحمد أنه سئل عنها فأجاب، ومنها هذا. سئل أحمد، يقول أبو داود سئل أحمد عنها يعني عن موسى، ما حكمها؟ فقال أحمد ابن مسعود، أي عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل، يكره هذا كله، يكره النصرة، يكره النصرة أي التي كانت معروفة النصرة للسحر، ومعنى يكره يحرم، لأن السلف يطلقون الكراهة على المحرم، يقول كراهة على المحرم. وطريقة الإمام أحمد رحمه الله أنه إذا وجد قولا للسلف مفسده، إذا وجد قولا للسلف مفسده، وجد في هذه المسألة قولا لابن مسعود، فقال ابن مسعود يكره هذا كله، دل هذا على تحريم النشر كما في الحديث الذي قال من عمل الشيطان. قال وفي البخاري، في صحيح البخاري، عن قتاده، هو قتاده بن دعامه السدوسي، ثقة ثبت من أكابر التابعين رحمه الله، القتادة للدعامة، قال قلت لابن المسيب، يعني سعيد بن المسيب إمام أهل المدينة من كبار التابعين أحد الفقهاء السبعة، قلت لابن المسيب رجل به طب، أي أسألك عن رجل به طب، والطب السحر، يقال طب الرجل إلى سحر، وتشمل المسحور مطبوب من باب التفاعل، كما كانوا يقولون للنبيذ السليم، يسمون النبيذ السليم تفاعلا. وفي الحديث بقصة النبي صلى الله عليه وسلم لما سحر وجاءه ملكان، قال ما بال الرجل؟ قال أحدهما ما بال الرجل؟ يعني له رسولك رجل، قال به طب، يعني به سحر. قال من طبه؟ قال لبيد بن العقل. الطب عندهم يطلق على السحر من باب التفاعل، لأن السحر ليس طبا في الحقيقة، له ضد الطب، لكنهم سموه طبا من باب التفاعل، مثل ما سموا اللبيد بالسليم تفاؤلا، كما قال الشاعر بت كما بات السليم مسهدا، بت كما بات السليم مسهدا، يعني اللذيذ، تعرفون يوم اللذيذ ماذا يكون والعياذ بالله، هذه من قصيده العشاء في نفس النبي صلى الله عليه وسلم، وبت كما بات السليم مسهدا، الم ترتمت عيناك ليله ارمدا، وبت كما بات السليم مشهدا. رجلا به طب يعني سحر، او يؤخذ عن امرأته يؤخذ يغمي الله فتح الهمزة وتشديد الخاء يؤخذ عن امرأته يعني يحبس عن جماعها لا يستطيع الجماع هذا ما يسمى بالصرف وصرف عن امرأته والعياذ بالله كما قال تعالى يتعلمون منهما لا يفرقون به بين المرء وزوجه من عمل السحر يؤخذ عن امرأته يعني يمنع من الوصول إليها يحل عنه يسأل قتادة يسأل سعيدا أيحل عنه هذا السحر يعني هل يجوز أن يحل عنه أو ينشر يعني يكشف هذا السحر الذي به فقال سعيد لا بأس به يعني لا بأس أن يحل عنه أو ينشر إلا ما يريدون به الإصلاح أي أن حل السحر وعلاج السحر هذا إصلاح أما نفس عمل السحر هذا فساد عمل السحر فساد أما إزالة السحر وعلاج المسحور هذا لا بأس به إلا ما يريدون به الإصلاح وهو إزالة الضرر عن المصاب فأما ما ينفع فلم ينهى عنه صحيح الذي ينفع لم ينهى الله عنه ولا رسوله صلى الله عليه وسلم إنما نهى الله ورسوله عن المضار نشأ الضار فكلام سعيد هنا محتمل لأنه أطلق حل السحر محتمل أنه أراد حل بسحر المهنة أو أراد حل بغير السحر ولكن حمله على الوجه الثاني هو اللائق بسعيد حمله على أنه أراد حل بالمباح منع حل بالسحر هو اللائق بسعيد المسلم رحمه الله لا يناسب أن يفتي بحل السحر بالسحر أما حله بغير السحر فهذا لا بأس به ويراد به الإصلاح وينفع الناس فلا بأس به وروي عن الحسن مراد بالحسن الحسن البصري إذا أطلق الحسن فالمراد به الحسن البصري حسن بن أبي الحسن البصري الأنصاري بالولاء أنصاري بالولاء عتيق ولكنه كان من كبار التابعين علما وورعا وزهدا وعقلا من كبار ومن أعيان التابعين رحمه الله حتى قل لماذا فاز الحسن البصري على البصرة قيل فادهم لأنهم استغنى عن دنياهم واحتاجوا إلى علمه فادهم لأنهم استغنى عن دنياهم واحتاجوا هم إلى علمه لذلك فادهم رحمه الله فهو إمام علم جليل من كبار التابعين أنه روى عنه أنه قال لا يحل السحر إلا ساحر لا يحل السحر إلا ساحر يعني كأن الحسن رحمه الله يمنع من حل السحر لماذا؟ لأنه لا يحله إلا الساحر والساحر لا يجوز السحر لا يجوز فإذا في ظاهر كلام سعيد بن المسيب الجواز وفي كلام الحسن التحريم كذلك ابن مسعود يطرح هذا كله هذه أقوال أكابر التابعين في هذه المسألة منهم من صرح بالتحريم ومنهم من كلامه محتمل لا يحل السحر إلا ساحر إذا نحن معنى الحديث نصر من عمل الشيطان ومعنى ابن مسعود يكره هذا كله ومعنى قول الحسن لا يحل السحر الا ساحر هذه كلها تتوافق في منع النصر في منع النصر يبقى قول يبقى قول التأييد فيه احتمال، فيه احتمال حل السحر بالسحر لأنه سلاح وفيه منزعة، يعني فيه احتمال خبطة يخلق فيه احتمال. فما هو الموقف من هذه النصوص وهذه الفتاوى؟ ما هو الموقف؟ جاء ابن القيم رحمه الله وفصل القول فيها في كتابه زاد المعاد في قسم الطب النبوي من زاد المعاد، اورد هذه الاثار وهذه ثم فصل القول فيها فقال النصرة اولا عرفها، قال النصرة حل السحر عن المسحور، هذه النصرة هذا معناها شرعا، وهي نوعان، هي نوعان، نوع الأول محرم ونوع الثاني مباح، وهي نوعان حل بسحر مثله، وهذا هو الذي من عمل الشيطان وعليه يؤمن قول الحسن لا يحل السحر إلا ساحر، فحل السحر بسحر مثله هذا هو الذي من عمل الشيطان، وهو الذي قال الحسن لا يحل السحر إلا ساحر. قال فيتقرب الناشد، يتقرب الناشد والمنتشد يعني فاعل النصرة وطالب النصرة المعالج والمريض، إذا حل بالسحر تقرب إلى الشيطان بما يحب من معصية الله سبحانه وتعالى، فيبطل الشيطان عمله عن المسحور، لأن الشيطان يريد رضا بني آدم، فهو لا يعطيهم شيئا إلا بشيء، لا يعطيهم شيئا إلا بشيء من دينهم، فإذا تقربوا إليه بمعصية الله عبدوه أو سجدوا له أو أشركوا بالله عز وجل وذبحوا لغير الله أو استغاثوا بالجن، فإن الشيطان يبطل عمله عن المسحور، لأن السحر من عمل الشيطان فيبطله عن المسحور فيبرأ المسحور، لكن بسبب ماذا؟ بسبب الشرك والكفر بالله عز وجل، فما كل من حصل له مقصوده وحاجته يعتبر هذا زائدا، يعني يذهبون الى القبور يدعون الموتى قد يحصل لهم حوائجهم، قد تقوى لهم حوائجهم استدراج من الله سبحانه وتعالى، قد يشفون من المرض، قد يعطون من الظلم، ابتلاء وامتحان، فحصول المقصود لا يدل على الجواز، وهنا يقول مصدر عمله عن المسحور، لانهم تقربوا، لان المسحور والمنشر تقربا الى الشيطان، تقربا الى الشيطان، فالشيطان ابطل عمله عن المسحور، والثمن الذي دفع للشيطان هو الدين والعقيده، هذا موقف صعب جدا، الذين يذهبون الى السحره هذا مصيرهم، وهذا منتهاهم، السحره لا يكون بخير ابدا، لا يجوز الذهاب اليه. النوع الثاني حل السحر بالرقيه والتعوذات والأدوية المباحة، فهذا كذلك حل السحر بالرقية، بأن يقرأ على المسحور من كتاب الله عز وجل فاتحة الكتاب وسورة الإخلاص والمعوذتان وما تيسر من القرآن يقرأ على المريض، القرآن فيها كما قال الله سبحانه وتعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، شفاء ورحمة، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، هذا شفاء من الكفر والإلحاد والشبهات، وشفاء أيضا من الأمراض شفاء مطلق، لكن يحتاج الى عقيده ونية صالحة، وإلا لو صلحت النية وعلق الرجاء بالله سبحانه وتعالى فحسن المقصود. القرآن شفاء، ولكن ما كل من استعمل القرآن يحصل على نتيجة، لأنه قد يستعمل القرآن وهو لا يعتقد فيه الشفاء، فلا يشفى هذا، لا يشفى. فالشرف كما تقول بوالده، الشرف قد يكون مع الجبان فلا يفيد شيء، يكون مع الشجاع يحصل المقصود. فالقرآن سلاح، إن حمله من يحسن استعماله أفاد، وإن حمله من لا يحسن استعماله لم يفيد. أما القرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى. فلو تم المقصود الإخلاص لله عز وجل والرغبة إلى الله واعتقاد أن كلام الله به الشفاء حصل المقصود. فإذا تخلفت النتيجة فهذا دليل على أنه لم يصل الشرف لاستشفاء في القرآن. فالنقص إنما هو من عندنا نحن، القرآن هو في حد ذاته الشفاء ورحمة كما قال الله سبحانه وتعالى. بالرقية، هذه الرقية، الرقية هي القراءة على المريض على المشهور من كتاب الله. قد ذكر الشارح رحمه الله عين ما يقرأ من القرآن على المشهور، يقول تقرأ الآيات من سورة الأعراف، قوله تعالى فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون ووقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. والآيات من سورة يونس، فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون، فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. هذه الآيات من سورة يونس. ثالثا الآية من سورة طه، إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى، هذه تقع على المسحور بعقيدة ونية صالحة ولا بد أن يحصل الشفاء بإذن الله. هذا الشيء. الشيء الثاني ذكر الشارح أيضا من العلاج، قال يؤخذ سبع ورقات سجد رطب، سبع ورقات سجد رطب رطبة تدق بين حجرين ثم توضع في ماء ثم يقرأ في الماء قل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس، السورة الثلاث مع آية الكرسي، تقرأ آية الكرسي وسورة الإخلاص وقل هو الله قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، ثم يسقى المريض المسحور يسقى يقول يشرب منها ثلاث جرعات ثلاث حسوات فحتى من ثلاث حسوات يعني ثلاث جرعات، والباقي يغتسل به لجسمه يغتسل بالباقي فيشفى بإذن الله. هذا هو الرقية والتعولات والأدوية المباحة، أدوية المباحة أنه ما أنزل الله داء إلا وأنزل له الشفاء. وأيضا من العلاج أنه لو عثر على السفر المعمول بهذا الشخص، لو عثر عليه يتلف هذا السحر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبره جبريل أن نبيل بن العرقم سحره ومشاطة في جف طلعة طلعة ذكر في بئر ذروان، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالبئر فنزحت واستخرج منها السحر فأتلفه النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا عثر على هذا السحر الذي علم للمسحور وأتلف هذا من أسباب الشفاء بإذن الله عز وجل. هذه الأدوية والأدعية والتعويلات المباحة، وهي النسرة المباحة التي ذكرها الإمام ابن القيم. أما النوع الأول وهو حل السحر بسحر مثله فهذا لا يجوز، لا يجوز. ومن روى عن أحد من الأئمة أن يفتى بجواز هذا فقد غلط، فقد غلط، لأنه لا يليق بإمام من الأئمة أن يفتي بعمل السحر. ولو فتح من ذاك فنشط السحرة وقالوا كلهم إننا نريد نضر الناس، إننا نريد نضر الناس، سحرة محلات كبر عليها لفة، وقالوا إننا نريد نفع الناس، انتشر السحر بهذه الطريقة. فما مثل لبعض طلبة العلم في وقتنا هذا أنه يجوز حل السحر بسحر المدرس، هذا غلط كبير، وهذا وسيلة تفضي إلى انتشار السحر في البلد، انتشار السحرة بحجة أنهم ينفعون الناس. على هذه فتوى غارقة لا تجوز، هذا ظلم. ما دام حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا، أن يقول النشرة من عمل الشيطان، النشرة من عمل الشيطان، كل غفلة نبحث في باحتها وهم من عمل الشيطان، نشرة التي هي تحمل السحر لسحر المغرب من عمل الشيطان. وليس بعد قول الرسول صلى الله عليه وسلم قول لأحد، حتى لو فرغنا أن أحدا من العلماء الكبار أفتى بجلال حمل السحر لسحر المغرب، قوله مردود، قوله مردود بقول الرسول صلى الله عليه وسلم هي من عمل الشيطان. كيف والحمد لله العلماء ما صح عنهم بفتوى بهذا، ما صح عنهم الفتوى، حتى من نسل إلى الإمام أحمد أنه أفتى بهذا أصحابه والعارفون بمذهبه أبطلوا هذا القول، قالوا هذا لم يثبت عن الإمام أحمد رحمه الله. حتى ولو وجد شيء في كتب المذهب التي ألفها المتأخرون، لو وجد شيء هذا لا يصح نسبته للمذهب، هذا قول من قاله فقط، هذا قول من قاله ولا ينسب إلى الإمام أحمد، لا يوجد في كتب المذهب شيء منه، فهذا قول مردود. ويرد على من قاله بقول النبي صلى الله عليه وسلم النشرة من عمل الشيطان وإسناده جيد، فماذا بعد هذا القول؟ الحاصل أن كلام ابن القيم رحمه الله كلام فصل في هذه المسألة، جمع ما ورد من الحديث وأقوال السلف ثم فصل هذا التفصيل الواضح الذي لا إشكال فيه. هذا المثال الذي يأتي يخالف هذا التفصيل أرى غالطا غلطا كبيرا. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الباب
ما أن وجود الله عليه وسلم من الله تعالى وسلم ولا يحمدون،
هذا حديث باطل، هذا حديث باطل مكتوب على النبي صلى الله عليه وسلم. لا يمكن أن الرسول يأمر بتعلم السحر، وأيضا هذا الحديث لم يعز إلى كتاب حتى يراجع، لما قوله يقال. نعم.
ولكن الذي كان يقول الكثير في هذا المقال وفي هيئه معينه يتحدث الى بعض الموتى الذين قال انهم معذبون بحضورهم بسبب ضم معادن الارض او سرقه جاره، ويبلغهم المعلوم ان ليس هذا الرجل الى هذه الفرصه ويخبرهم بما منه بغالب دون ذلك حسنا هل هذا مسلم؟
هذا باطل، فهذا باطل، هذا كلام باطل، ولا يجوز الذهاب إلى الأموات من أجل سؤالهم عن شيء، وإذا قدر أن أحد ذهب وأخبره مخبر فهو الشيطان ليس الميت، الذي يخبر هو الشيطان. كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن بعض القبوريين قد يتوسلون ويستغيثون بصاحب القبر ثم يخرج إليهم الشيطان بصورة الميت، يخرج إليهم الشيطان بصورة الميت ويخاطبهم ويقول أنا أقضي حوائجكم، أو يسمعون كلاما ولا يرون شخصا، يظنون أنه صوت الميت وهو الشيطان لعنه الله. أما الميت لا يمكن هذا، لا يمكن أن الميت يطلع من قبره إلا يوم البعث والنشور، ولا يمكن أن يتكلم لأنه ميت. الميت لا يتكلم أبدا، هذا الذي يتكلم هذا هو الشيطان لعنه الله، وهذا العمل باطل. وإذا عرف عن شخص أنه يعمل هذا العمل فينبغي أن يقتل، لأنه يفسد عقائد الناس، عقائد المسلمين. ظهرت في الآونة الأخيرة ظاهرة تحضير الأرواح، وهذا باطل، رد عليه أهل العلم وألفوا مؤلفات في مصطلح مرض تحضير الأرواح. واحد يزعم أنه يحضر أرواح الأموات وأنه يسألها ويأخذ منها أخبار، هذا كلام باطل ولا يجوز أبدا. تحضير الأرواح باطل، هذا التي تحضر هي الشياطين وليست أرواح الأموات. إنما الذي ثبت رؤيا، هذا رؤيا ثبت لنا أرواح الأموات وأرواح الأحياء تتلاقى، فيحصل شيء من الإخبار وبعض الوقايع، هذا يحصل في الرؤيا. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك الذي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. قد تجتمع أرواح النائمين وأرواح الأموات، يحصل شيء من المكالمة والتفاهم والوصية. قد يقول الميت لي دين على فلان أو لي غرض بالمحل الفلاني، يوجد كما قال، هذا في الرؤيا فقط. أما في اليقظة وأن أحد يزعم من حضر الأرواح يتخاطب معها، هذا عمل شيطاني لا يجوز.
كثر في هذه الأيام تعليق الأمراض إما إلى السفر أو إلى العين، فكيف يمكننا أن نعرف أن ذلك المرض هو من السفر أو العين أو غير ذلك؟
نعم، كثرت ظاهرة نسبة الأمراض إلى السفر أو العين، هذا فيه نظر. نعم العين حق، يصاب الإنسان بالعين، السفر أيضا يقع، لكن ما كل مرض يصيب الإنسان يكون سحرا أو عينا. هناك الحمد لله المستشفيات والأطباء والأدوية متوفرة، فالمريض يذهب إلى المستشفى ويعرف نفسه على الطبيب، وهذا سبب مباح. أما أنه ينسب هذا إلى السحر أو إلى العين فهذا على إنسان، إلا إذا كان هناك قرائن قوية، إذا كان هناك قرائن وأدلة تدل على أن فلانا أصاب فلانا بعينه، أو أن فلانا سحر فلانا، إذا كانت هناك أدلة فلا لا. أما مجرد الظن والوهم هذا لا يبنى عليه الحكم. الأمراض تقع، والأمراض كثيرة، ولكن الحمد لله في وقتنا وجدت المستشفيات والمصحات والأدوية المباحة التي ليس فيها إفساد للعقيدة، فيذهبون إلى المستشفيات. ومع هذا يستعملون الورد، يستعملون الورد والرقية شيء طيب، شيء طيب، يجمعون بين العلاجين، علاج الرقية وعلاج الأدوية، هذا مما أباحه الله سبحانه وتعالى. نعم.
إذا قمت برقية مريض في ماء أو زيت، هل لابد من عشق العناية والنفس به؟ حيث أن نفس الإنسان من الناس الصحية لا ينبغي أن يكون في الإناء الذي فيه ماء أو سائر طاهر، هل يجوز القراءة في الإناء وهو مغمور؟
لا، القراءة تكون في الإناء وهو مكشوف، ينفث في الماء، ينفث في الماء، وليس هذا من المكروه أو من ما يقال إنه النفس في الماء، هذا رقية معها قرآن ومعها رقية، هذا شيء خاص لا يضر، بل لهذا يرجى فيه الشفاء. إنما التنفس في الماء إذا كان بغير الرقية هذا هو المكروه، الإنسان يتنفس في الإناء بغير الرقية. أما الرقية هذا شيء خاص، ولا بد أن تكون الرقية في الماء أو على جسد المريض، إن على جسد المريض يقرأ وينفث، والنفس معناه النفس معناه النفس مع الريح، مع شيء من الريح، سفل خفيف، شكل خبيث، هذا مصحوب بالقرآن، مصحوب بالدعاء، مصحوب بالعقيدة طيبة، هذا لا يعد من المستقدرات ولا من المكروهات، وإنما هذا من الأشياء الطيبة مراقب فيها. نعم.
فضيلة الشيخ، كثرة في هذا الزمان كثرة المسجد، هل لفضيلتكم من توجيه في هذا الأمر؟
كثرة المسجد والله أعلم سبب الإهمال، سبب الإهمال، الإنسان مهمل نفسه من الذكر، من ذكر الله ومن الورد، الإنسان يستعمل الأذكار دائما وأبدا، لا أذكار يقولها عند النوم، لا أذكار يقولها عند إذا تيقظ من الليل، النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ من الليل يذكر الله عز وجل، وهناك أذكار تقال عند القيام من النوم، وهناك أذكار تقال عند الخروج من المنزل، وأذكار تقال عند الدخول في المنزل، وأذكار تقال عند ركوب الدابة، كل شيء له ذكر، وهذه الأذكار يحفظ بها الله جل وعلا عبده من الشياطين. أما إذا الإنسان أهمل ترك الأذكار تسلطت عليه الشياطين، فهذا الذي يحصل إنما هو بسبب الإهمال والغفلة عن ذكر الله عز وجل. تضيع الصلوات، تكاسل عن الصلوات، من أعظم ما يحفظ الله به الإنسان الصلوات الخمس، لو أن الإنسان حرص على الصلاة في وقتها مع الجماعة لكانت بقاية له وحرجا له من الشيطان الرجيم. فهذه الأمراض وهذه الإصابات بالجن سببها تكاسل عن الصلاة، وسببها الغفلة عن ذكر الله وعدم استعمال الورد. تلاوة القرآن، لو أن الإنسان يكثر من تلاوة القرآن، القرآن يطرد الشياطين، لو الإنسان يقرأ في القرآن ويكثر من تلاوة القرآن الصباح والمساء، إذا كان يمشي أو جالس أو في عمله أو في مسجده يقرأ القرآن، القرآن ميسر لله الحمد، ميسر خصوصا اللي يحفظ القرآن، هذا ميسر لأنه يقرأ القرآن، التشريق والتعليم والتكليف هذه كلها أذكار يحفظ بها الله جل وعلا العبد مع ما فيها من الأجر عند الله سبحانه وتعالى، هي خير كلها يستثمر في الخير. يفضل الإنسان من شياطين الإنس والجن، ويفضل الأجر الذي عند الله سبحانه وتعالى يعني الأذكار الطيبة.
رجل كان يبدو يتعاطي السحر والشعوذة ثم توفي قبل 40 عاما على هذا العمل ولم يصر منه، ووجدت له كتب تعلم السحر، فهل يجوز التراكم عليه وهل يبنى له مسجد ويحيث عنه ويعتمر رغم انه كان يعيش في منطقه فيها جهل وربما لم يبلغه خطوره هذا العمل؟
الذي مات على هذا العمل لا يترحم عليه ولا يبنى له مسجد، يترك امره الى الله إن كان جاهلا هو أفضى إلى الله وقدم على الله، أما نحن فنعامله معاملة المشرك، لا نترحم عليه ولا نستغفر له، ولا ما دام أنه مات على السفك بل وجدت كتبه في هذا ومات على هذا نعامله معاملة المشركين، أما فيما بينه وبين الله فهو أعلم به. نعم نعم. ولا شركة شركة قلبة المال ما قلبة الله. نعم.
إذا عمل بفتوى الإمام سعيد بن المسيب على الاحتمال الثاني وهو جواز حل السحر بالسحر، فهل من عمل بذلك يأثم؟
نعم يأثم، يأثم تحليل سعيد بن المسيب هذا القول ظلم له، لأنه هو الطريق ما صرح بهذا، لأن الحمل شيء لم يصرح به هذا ظلم في هذا الإمام رحمه الله، فيحمل كلامه على كلام غيره من العلماء أنه يريد النشرة المباحة ولا يريد النشرة المحرم، ما ننسب للإنسان رأي وهو لم يقل به صراحة ولم يصرح به. نعم.
هل صحيح أن العين لا تبطل إلا إذا عرف صاحبها، وإذا عرف صاحب العين فما هو العمل المشروع في ذلك وماذا يعمل معه؟
العين قد تبطل بإذن الله ولو لم يعرف صاحبها، إذا عمل الذكر والدعاء والرقية الطيبة بنية صالحة يبطل الله شر العين، وإذا عرف صاحبها يطلب منه، يطلب منه أنه يستغسل، بمعنى أنه يغسل دواخل إجارة ومغادم جسمه، ثم يؤخذ هذه الغسالة وتصب على المقار، تؤخذ الغسالة وتصب على المقار فمشفى بإذن الله، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم العائن بذلك، أمره أن يستغسل، قال صلى الله عليه وسلم العين حق، وإن استغسلتم فاغسلوا، يؤخذ مما وضوئه يعني الذي توضأ به، يعني يؤمر العائن بالوضوء توضأ، ويؤخذ ما تقاطر من أعضائه أيضا يصب على المصاب، ويؤمر بغسل سراويله، الغسل الذي يلي جسمه من الثياب، ثم تؤخذ الغسالة وتصب على المصاب، ويشفى بإذن الله. نعم. أرد؟ لا هذا ما ورد، تبخر باسم الدكتور والدخان هذا ما ورد، هذا ورد أن تغسل وتصب على المصاب. وهذا الإحراق هذا إتلاف للماء لا يجوز هذا.
أرجو تفسيرا ما ورد في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا يسترقون، وهل من إنسان نجم أو عين ولا يسترقي ولكن يقتصر على الأذكار ويفوض أمره إلى الله هل يأثم؟
لا يسترقون يعني لا يطلبون من غيرهم الرقية، لا يطلبون من غيرهم الرقية، هذا فعل السبعين الألف الذين يدخلون الجنة بغير حساب، يعني يتركون المكروهات، يتركون المكروهات اعتمادا على الله سبحانه وتعالى، فطلبك من غير الشيء هذا مكروه، لأنه فيه حاجة إلى الناس، كون كنت من فرق نفسك هذا أطيب، تستغني عن الناس، لكنه مباح، مباح أن تطلب من غيرك الرقية مع الكراهية، لكن هؤلاء لكثرة ورعهم وزهدهم واعتمادهم على الله تركوا الأشياء المكروهة اعتمادا على الله عز وجل، تركوا الشيء وتركوا طلب الرقية، هذه فيها كراهية، ليست محرمة لكنها مكروهة من باب الاستغناء عن الناس. نعم. يقول بأنفسهم أفضل، يستغنون عن الناس، فإذا احتاج الإنسان إلى أن يطلب من أخيه الرقية لا يحتاج، كان ما يحسن الرقية أو هذا عفو صالح
قال ابن ماذا. نعم. فضيلة الشيخ، يقول بعض اهل العلم في شرح حديث السبعة الذين يظلهم الله يظلني يوم لا ظل الا ظله، ان اضافه الظل الى الله اضافه التشريف، فما مدى صحه هذا القول، وهل لنا ان نقول ان المراد هو ظل الارض كما جاء في بعض روايات الحديث؟
نعم، هذا هو كما جاء في بعض
الروايات
انه ظل الارض،
يظل
عرشه ويظل يوم لا ظل الا ظله، هذا هو الظاهر والله أعلم. نعم. تكون ظل المخلوق يعني. نعم. ظل المخلوق. نعم.
إذا قال الزوج لزوجته إذا دخلت بيت أهلك فأنت علي حرام، ثم دخلت بيت أهلها فهل يلزمهم كفارة ظهار أو كفارة يمين أو يقع ذلك طلاقا أفيدون أحدكم؟
حسب ما نوى، إذا كان نوى الطلاق يكون طلاقا، وإذا لم ينوي طلاقا فإنه يكون ظهارا، لأن هذا هو الظاهر، فعليه كفارة الظهار، عتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا، كفارة الظهار. نعم.
رجل حلف يمينا على أن لا يحمل شخصا معه في سيارته لأنه لا يصلي ثم حمله فيما بعد، ماذا يجب عليه؟
إذا كان مني كله لا يحمل أبدا وحمله على استفارة يمين، أما إذا كان مني كله لا يحمل هذا اليوم أو هذا الأسبوع يعني حدد، فيتحدد بالحد الذي نواه، أما إذا أطلق إنه لا يحمله دائما إنه يكون عليه استفارة يمين.
ما عدد النوافل قبل وبعد صلاة الجمعة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟
قبل صلاة الجمعة لم يحدد شيء، لم يرد فيها تحديث، ولكن من جاء إلى المسجد فإنه يصلي ما تيسر له من الصلوات النوافل، وأقلها تحية المسجد، لو اقتصر على تحية المسجد كفى، ولكن كل ما زاد من النوافل فهو أفضل إلى أن يحضر الإمام، وإن صلى يعني تحية المسجد ومعها أيضا ركعتان أو أربع ركعات وجلس يقرأ القرآن ويذكر الله هذا سبيل الأمر واسع في هذا، إن شاء يصلي إلى أن يدخل الإمام وإن شاء أن يقتصر على تحية المسجد كله جائز والحمد لله. أما راتبة الجمعة فهي بعدها أربع ركعات بسلامين إذا صلاها في المسجد، أو ركعتان إذا صلاها في بيته، إذا صلاها في بيته فهي ركعتان، وإن صلاها في المسجد فإنه يصليها أربع ركعات بسلامين هذا بعد الجمعة، فراتبة الجمعة بعدها. نعم. في البيت أفضل، النافلة في البيت أفضل لا شك. نعم.
يوجد رجل يقول أنه يعالج من المسجد القرآن والسنة ويطلب من المنشود إعطاءه اسم أمه، فهل عمله هذا مشروع؟
لا، إذا كان يطلب اسم الأم أو اسم الأب فهذا كاهن، لا يجوز العمل هذا. يقول عطني اسم أمك ولا عطني اسم أبوك، هل يدل على أنه كاهن؟ أو يقول عطني اسم ماضك أو عطني قادية أو عطني زوجك، هل يدل على أنه كاهن؟ هل يبتعد عنه ولا يقرأ؟ نعم.
هل يشرع الترتيب خلف المؤذن أثناء إقامة الصلاة وقراءة دعاء الوسيلة قبل تكبيرة الإحرام؟ هل يشرع الترتيب خلف المؤذن أثناء إقامة الصلاة وقراءة دعاء الوسيلة قبل تكبيرة الإحرام؟
دعاء الوسيلة هذا بعد الأذان، مو بعد الإقامة، هذا بعد الأذان خاص. أما متابعة المؤذن في الإقامة فهذا يقول مثل ما يقول، لأن الإقامة أذان أيضا، قوله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، يعني الأذان والإقامة. فإذا تابع الإمام فإذا تابع المؤذن في الإقامة وقال مثل ما يقول هذا شيء طيب، لكن لا يقول بعد الإقامة في شيء، إذا انتهت الإقامة ينتهي، لأنه لم يرد بعد الإقامة وقبل تكبيرة الإحرام لم يرد فيه دعاء معين. نعم.
امرأة عندها مال ويحول عليه الحول تقوم بزكاته في كل عام، هل يجوز لها أن تعطي والدها وأمها وأخواتها من الزكاة؟
أما الوالدان لا تجوز الزكاة لهم، الوالدان والأولاد عمود النسب لا تجوز زكاة الإنسان لهم. أما أخواته إذا كنا مثلا فقيرات ولهن أولاد وهن فقيرات لا بأس في هذا، يعطيهن من الزكاة، إلا إذا كنا متزوجات وأزواجهن فقراء يعطى الأزواج المنفقون، الذين ينفقون هم الأزواج. أما إذا كان متزوجات بأزواج أغنياء يدرون النفقة فلا تحل لهن الزكاة، يعني الزكاة إنما وقت الحاجة فقط. الأخوات إذا كنا متزوجات لمن ينفقون عليهن لا تعطينا من الزكاة، إذا كنا متزوجات بفقراء تعطى الزكاة للأزواج من أجل الإنفاق عليهم، إذا كنا غير مزوجات ولهن أولاد وهن محتاجات فيعطوهن الزكاة. نعم. إذا كان لا ينفق عليها تعطيها، إذا كانت مع زوج لا ينفق عليها ويلحقها يعني شيء من الحاجة الضرورية تعطيها. نعم.
ما تفسير قوله تعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وما رأيكم فيه يقول إنما في الآية زائدة؟
لا، ما في القرآن شيء زائد، هذا كلام غلط، قال ليس فيه شيء زائد، فما بمعنى موصول، اسم موصول أو مصدرية، يعني كانوا قليلا من الليل الذي يهجعونه، أو قليلا من الليل هدوءه، إذا قلنا مصدرية أول هي وما بعدها بمصدر أو باسم موصول وصلته والعائد محذوف. الحاصل أن ما هذه أنها حرف أصيل وليس بذلك، والمعنى والله أعلم أنهم يكثرون من قيام الليل، يكثرون من قيام الليل، ليس معناها أنهم يصومون كل الليل أو أكثر الليل، لا، لكن معناها أنهم يكثرون من قيام الليل. هذا هو كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، كان يقوم أكثر الليل عليه الصلاة والسلام يكثر، يعني ما يقوم أكثر الليل لكن كان يكثر من القيام في آخر الليل بعد النوم. وقال صلى الله عليه وسلم هذا القيام قيام داود عليه الصلاة والسلام، وكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، يعني ينام النصف الأول ثم يقوم الثلث الأوسط جوف الليل ثم ينام السدس الأخير قبل صلاة الفجر من أجل أن يتقوى على صلاة الفجر. هذا خير القيام، يعني يجمع بين ثلث الليل وبين وقت النزول الإلهي لثلث الليل الآخر.
ما أفضل الكتب التي تبين لنا طريق علاج العين والسحر بالرقى الشرعية؟
كما ذكرت لكم كتاب الطب النبوي لابن القيم كتاب جيد طبع مفردا وهو موجود ضمن زاد المعارف على من خير الكتب وأوثقها وأحسنها، وكذلك من طالع كتب شيخ الإسلام ابن تيمية في آخر كتاب الجنائز من المجموع آخر كتاب الجنائز من المجموع في شيء من هذه الأمور الموضحة. نعم.
إذا دخل المسبوق من صلاة العشاء في نية الصلاة هل يسر بالركعتين متبقيا إذا قام لإكمال الصلاة المسبوق بها، وهل صحيح أن المسبوق نية الإتمام والقضاء؟
الصحيح أن ما يدركه المسبوق مع الإمام هو أول صلاته، وأن ما يقوم يقضيه بعد الإمام هو آخر صلاته. قوله صلى الله عليه وسلم امسوا عليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، هذا دليل على أن ما يأتي به بعد الإمام قضاء هذا يكون آخر صلاته. وأما رواية فقدوا فلا محمول على أسمه، والقضاء يراد به الإتمام أحيانا مثل قضيتم الصلاة يعني أتممتموها وفرغتم منها، أو إذا قضيتم الصلاة يعني فرغتم منها فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى ذنوب. نعم. عليه يسر يسر فيما يقول له بعد الإيمان يسر لأنه أخر صلاة. نعم.
امرأة أروع طفلا من حولين مرة أو مرتين ولكنها قالت إنها نسيت عدد الرضعات، هل يجوز الزواج بين أبنائهم وإخوان المرضع أم لا؟
لكن ثبت أنها أرضعته ولكنها تجهل العدد، يعني نسيت العدد، تحريم لا تحرم ولكن هذا من باب المشتبهات، تجنبها من باب تجنب المشتبهات هذا شيء طيب. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من اتقى الشبهات قد استبرا لدينه وعرضه، قال صلى الله عليه وسلم دع ما يلدك الى ما لا يلدك، هذا محل ريبه ومحل شبهه، فالاحسن تجنب الزواج بهن من باب الاختيار. اما التحريم فلا بد له من ثبوت الشرط وهو خمس رضعات. نعم.
اذا كان الانسان يجوز عطاءه فياخذ ايجاره اخر السنه وهو يبلغ النصاب وعند نهاية السنة احتاج إلى جميع هذا المبلغ، هل عليه إثم في عدم دفع الزكاة؟
الزكاة تجب في الآجار إذا تم عليه الحول، والحول يبدأ من العقد، الحول يبدأ من عقد الإيجار، إذا تم على الإيجار 12 شهر من العقد وجبت فيه الزكاة فلا بد من إخراج الزكاة. أما إذا أخذ الأجرة قبل سنة 12 من العقد وأنفقها ليس عليه شيء، يعني ما تم عليه حول الى العقد. نعم.
سقطت قوه من الدور الثالث على السياره تقع اسفل العماره فماتت، وكانت السياره على صاحب السياره ولم يكن صاحب السياره سياره في سياره، هل يعتبر هذا من قتل الخطا؟
هذا تراجع عنه المحكمه، اذا كان صاحب السياره اوقفها في مكان لا يجوز الوقوف فيه فهو مؤاخذ، اما اذا كان اوقفها في مكان جرت العاده في ايقاف السياره فيه فحرج عليه، ليس عليه حسب في هذا، لان هذا الشيء جرت العاده في ايقاف السياره فيه، الحاكم ان هذا لا يستطيع الاجابه عنه لان هذا يحتاج الى تحقيق وهذا عند المحاكم. نعم.
كفارة.
الكفارة هي إذا حكم عليه الجزية وجبت عليه الكفارة. هذا يحتاج إلى محكمة يحقق أنه إذا ثبتت عليه الجزية ثبتت عليه الكفارة، وإن لم يثبت عليه الجزية فليس عليه الكفارة. وهذا إنما يتم عن طريق المحكمة.
عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث الأول قيلوا أن الشياطين لا تقيل، حديث الثاني من شد شدة النار.
من شد شدة النار، نعم على فعل في الخطبة خطبة الجمعة قل صلى الله عليه وسلم عليكم الجماعة وإن يد الله على الجماعة ومن شد شدة النار. أما قيلوا أن الشياطين لا تقيل هذا الذي يظهر لأنه حديث صحيح الشياطين لا تقليد، القيلولة وقت القيلولة تهيج الشياطين. نعم معناه صحيح أما نظره تحتاج إلى تثبت. نعم المعنى هو صحيح. نعم
النوم بعد العصر وفي أثار النوم بعد العصر
لا لازم أثار تدل على كراهية النوم بعد العصر، لازم أثار تدل على إنما تكون من الناحية الطبية إلى الناحية الطبية، ولكن عند الحاجة لا بأس، يحتاج الإنسان إلى ينام بعد العصر لا بأس فيها، فلا حسب الحاجة. نعم
في بعض الأحيان نصلي الحرام ونتقدم على الإمام عن هذا لا يصح.
إذا كنتم بين الإمام وبين الكعبة هذا لا يجوز، أما إذا كنتم عن يمين الإمام أو عن يسار الإمام والذي أمام الإمام من الكعبة ما فيه أحد هذا لا بأس. إذا كنتم يعني عن يمين الإمام يصلكم أقرب منه إلى الكعبة هذا لا يضر، أو عن يساره وأنتم أقرب منه إلى الكعبة هذا لا يضر، إلا لأن الممنوع أن تكونوا بينه وبين الكعبة هو الذي لا يضر. نعم
ما حكم نسبة الأثر للقرآن في بعض الأحيان أن يقول أحدي أحلهم إذا لم أقرأ سورة الكهف يوم الجمعة أكثر ذنوبي في ذلك الأسبوع وإذا لم أصلي الفجر أضيق صدري في ذلك اليوم.
أما قراءة سورة الكهف يوم الجمعة فهو نصف بلازمة، نعم ورد فيها حديث وليس بالقول أيضا، فيها حديث وليس بالقول، فإذا قرأها فحسن وإن لم يقرأها ليس عليه شيء والحمد لله. أما صلاة الفجر نعم جاء الحديث الصحيح أن الشيطان يعقد على ناصح الإنسان إذا هو نام ثلاث عقد ويقول له ارقد عليك ليل صوم، فإن استيقظ وذكر الله انحلت عقده، فإذا توضأ انحلت العقدة الثانية، فإذا صلى الفجر انحلت العقدة الثالثة وأصبح طيب النفس، أصبح طيب النفس. وإلا إذا نام عن صلاة الفجر أصبح خبيث النفس كسلان، خبيث النفس كسلان، دليل على أن صلاة الفجر فيها خير وأنها تشرح الصدر ويحصل الإنسان فيها انبساط، وأن تأخر عن صلاة الفجر وتابع عن وقتها يسبب ضيق الصدر ويسبب خبث النفس والعياذ بالله.
ما حكم قيام الليل وقيام الايام البيض وهل لو ترك الانسان ياثم على ذلك؟
القيام في الليل قيام في الليل، اما قيام الليل يعني بمعنى كل الليل لا، يكون قيام من الليل شيء طيب، وافضل النوافل افضل النوافل قيام الليل لانه يعني تنقطع فيه الشهاده وتصير التفرق حضور القلب. قال تعالى ان ناشئه الليل هي اشد وطئا وأقوم قيلة، والناشئة هي القيام بعد اليوم، قيام اليوم مرغب فيه هو أفضل النوافل. فإذا قام الإنسان من الليل وداوم على ذلك فهذا خير عظيم، وإن تركه فلا حرج عليه، لأن السنة إن ترك قيام الليل لا حرج عليه، لكن يفوت عليه الأجر الكثير. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل ثم تركه، فقيام الليل غنيمة ينبغي أن يحافظ الإنسان عليه ولو كان قليلا يحافظ عليه ولا يتركه، ويجعل آخره المسلم يوسف في آخره. هذا رغب فيه جدا، وليس المطلوب في ليلة تقوم تكثر القيام وفي ليلة تنام ولا تقوم. الأحسن الاعتدال، وعلى الإنسان يجعل له ورد من الليل لا يتركه ولو قل لا هم عليه. هذا في قيام الليل. الشيء الثاني أيام الزور، أيضا صيام أيام الزور سنة، سنة وسنة أيام الزور، وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر، وإذا داوم عليها فعلى طيب، وإن تركها بعض الأحيان فلا بأس، لأنها سنة ليست واجبة. نعم.
في الآونة الأخيرة حصل الظاهرة البيع والشراء على أبواب المساجد يوم الجمعة، وشاهدنا من يبيع ويشتري والخطبة تقام وضعهم على الأبواب الداخلية المساجد، أما توجيه فضيلتكم في ذلك وهل
أما البيع على أبواب المساجد خارج المسجد؟ لا بأس، لا بأس أنه يبيع خارج المسجد عند الباب، لا في مانع، إلا إذا ضيق على الناس وترتب عليه ضرر وما يضايق الناس. وأما البيع والخطيب يخطب هذا حرام، حرام البيع وقت الخطبة. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ذكر الله والخطبة. البيع والشراء وقت الخطبة حرام، بعد النداء الثاني حرام، ولا يصح البيع، البيع باطل لأنه منهي عنه، والمنهي عنه يكون باطلا. فإذا قضيت الصلاة يعني صلاة الجمعة فانتشروا في الأرض وابتغوا يذهب إلى الصلاة يروح يبيع ويشتري عند المسجد ولا بعيد عن المسجد. المهم أنه يحضر الصلاة، الخطبة يحضر الصلاة، وقبل الخطبة وبعد الصلاة لا البيع والشراء. نعم. والبيع في المسجد لا يجوز، لا يجوز البيع داخل المسجد حرام، يعني المساجد لم تعد لأمور الدنيا والمعاملات الدنيوية، ما هو لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن، هذه البيع داخل المساجد من داخل الباب. وأما أنهم يحتاجون إلى رجع، نعم يحتاجون إلى رجع، إذا رأيتم من يبيع ويشتري وقت الصلاة فبلغوا الهيئة، بلغوا الهيئة أولا أنتم تمحوا عن هذا، فإن انتظر الحمد لله، وإن لم ينتظر بلغوا الهيئة تأخذه للمناقشة والمجازات. نعم. كل ما هو داخل المسجد، ما هو حوض في المسجد كله يعتبر من المسجد، لا ما المشبك عليه من المسجد، اما خارج الشرك لا بأس. لا.
الشيخ قول المسجد ضرب في تعليمات تمنع.
نعم.
اقول خارج المسجد تعليمات تمنع.
هذا من ناحية النظام. نحن نتكلم من ناحية الشرع. وقلنا إذا كان فيه مضرة على الناس أو مضايقة للناس يمنعون، أما ما دام ما فيه مضايقة فلا شيء. لكن ربما إن النظام يمنعهم من ناحية الترخيص، أن لا يسمح لأحد يبيع ويشتري إلا برخصة، هذا أيضا لابد منه، لابد من مراعاة النظام لأجل الرخصة ومعرفة الناس اللي يبيعون ويشترون ضبطهم، ألا يحصل تلاعب، يحصل سرقات، يحصل غش، هذا طيب، ضبطهم وليس الرخص لهم مراقبتهم طيب من قبل ولاة الأمور. نعم.
هناك مدرسون في مدرستي يدرسون القرآن والسنة وهم غير مدرسين، ومنهم من يدخن ويسر الثياب ويحرق اللحى، قد ذكروا كثيرا إلا أنهم لا يدرسون، فما هو الحل معهم؟
الحل معهم تبليغ المسؤولين عنهم المدراء الذين هم يسمعون لهم تبع الدائرة، يراح رئيس الدائرة ويشكون عنده ويطلب منه النظر في موضوعه. وإذا ما حصل شيء من هذا واستمر، فعلى الطالب أنه يذهب إلى مدرسة أخرى، لا يبقى في هذه المدرسة لأنه يؤثر عليه، لأنه قدوة سيئة يؤثرون على الطلاب. فإذا لم يحصل منعهم وتغييرهم فالطالب ينصرف إلى مدرسة أخرى، والمدارس ولله الحمد كثيرة وفيها من الناس الطيبين والشديد ولله الحمد.
من أذان الصباح والمساء يا حي يا قيوم بك أستغيث وعن سيدنا وعن رسول الله أن يمكن الإتيان بنا بجهود عمل بالحليم أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو سائل وأكثر الدعاء.
لا بأس، يقال الدعاء في السجود ويقال أيضا في الأذكار، لا بأس، لا بمعنى إنما هو في الركوع والسجود وقراءة القرآن، يركع ويسجد في الركوع والسجود لا يقرأ شيئا من القرآن، أما الدعاء هذا لا بأس. نعم، الفريضة وكلها من الدعاء مطلوب، أما السجود يقول الرسول صلى الله عليه وسلم وأما السجود فأكثر فيه من الدعاء، فلم يحدث صلى الله عليه وسلم فأكثر فيه من الدعاء فقالوا منه واستجاب له. إذا كان ما قصد بالتلاوة وإنما قصد الدعاء لا بأس، إذا جاء بلفظ آية لا يقصد به التلاوة وإنما يقصد به الدعاء لا بأس.
هل يجوز لي أن أذهب إلى قبر أبي زياد وهو يبعد عن قريتي ما يقارب 15 كيلومترا، وإذا جاز ذلك فماذا أقول عند القبر؟
هل يجوز مسألة القصر؟ لا بأس، الممنوع هو السفر لزيارة القبور، والسفر ما يبلغ 80 كيلو وأكثر يومين الراحلة، لا يجوز الإنسان يسافر مسيرة 80 كيلو لكي يسلم على والدها وعلى قبر، لأنه صلى الله عليه وسلم يقول لا تسد الرحال إلا إلى ثلاثة مسائل: المسجد الحرام، مسجد هذا، والمسجد الأقصى. أما إذا كان دون 80 كيلو ما في مانع إن شاء الله، وإذا وصلت للقبر فإنك تأتيه من قبل وجهه وتقول السلام عليك يا أبي إن كان هو أبوك رحمة الله وبركاته، ثم تستقبل القبلة وتدعو للميت، تستقبل القبلة عند الدعاء تستقبل القبلة، أما عند السلام تكون مقابل وجه الميت مثلما تسلم على الحي، مثلما تسلم على الحي كما السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، تستقبل وجوههم تسلم عليهم، فإذا أردت الدعاء تستقبل القبلة وتدعو في مسجد الرسول لا عند الرسول وإنما في مسجد. نعم، لا مانع من رفع اليدين، الأصل في الدعاء رفع اليدين إلا في المواضع التي ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا فيها ولم يرفع يديه، كخطبة الجمعة، التشهد، دعاء في التشهد والصلاة، وكذلك بعد الفريضة، هذه ما ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه فيها، فلا نرفع يدينا فيها. وما عدا ذلك الأصل الدعاء رفع اليدين، يرفع يديه إلى السماء يا رب يا رب.
نعم. ما رأيكم في التطيب بعض الورد وأمثاله من العبورات غير العودة؟ هل يجوز أن يتطيب بتلك العبورات مع أنه قيل أنها لا تخلو من الكحول؟
هل نعرف أن الورد ما فيه الورد وجه العود هذه ما فيها كحول؟ هذا الذي نعرفه، لا بأس بالتطيب بها. نعم. على الأصياد الأخرى إذا ثبت أن فيها كحولا من الكولونيا إذا كانت تسكر، إذا كانت تسكر فهو حرام لا يجب التطيب به من الكولونيا، أما إذا كانت لا تسكر فلا يجب التطيب به. نعم. كل ما يسكر لا يجوز التطيب به لأنه يسكر، أما ما لا يسكر فلا يجب التطيب به. نعم.
ما حكم تركيب الحوار أثناء القراءة في الصلاة وما هو الترتيب الصحيح في وجهه؟
الترتيب الصحيح على المصحف، على المصحف هذا مصحف، ولو أنك خالف الترتيب هذا جيد، لو قرأت سورة في الركعة الأولى ثم قرأت في الركعة الثانية سورة من قبلها هذا خلاف الأولى ومجاز، لا بأس على الصحيح، إنما المرجوع تنفيذ الآيات، لأن الآيات رتبها النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز مقارنة الترتيب. أما السور فالصحيح والمشهور عند العلماء أن الذين رتبوها هم الصحابة رضي الله عنهم، رتبوها لما كتبوا المصحف فيجتمعون قراءة هذه قبل هذه، لا بأس، ولكن مثل الأفضل والأولى أن يتمشى الإنسان على الترتيب الذي في المصحف. نعم.
الله أعلم. بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا.